بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك هو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب القراءة في الصلاة. ذكر إجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها.
نعم، رد على الطحاوي رد على الطحاوي. نعم، بدأ من حيث انتهى الطحاوي. نعم، ذكر إجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها. نعم.
ساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا.
نعم، فصاعدا هذه لفظ مشكلة مرت معنا في صفة صلاة النبي الألباني، وأن الثابت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة إن لم يقرأ فيها المصلى بفتحة الكتاب ولا إعادة عليه.
يعارض هذا أو يشتبه المخالف لهذا ببعض الأثار منها. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا وراء الإمام. وقال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الخداج النقصان، مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. وقد روى محمد بن يحيى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن معنى قوله فهي خداج أنه النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، لا النقص الذي تجوز معه الصلاة، إن صحت هذه اللفظة. فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة.
نعم، هي لفظة لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها فهكذا. فهو هنا ابن المنذر رحمه الله تعالى يفسر خداج النقص هنا نقص يقتضي الفساد بهذه اللفظة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لكن أوقف ذلك على صحة هذه اللفظة. لكن نقول: ولو لم تصح هذه اللفظة نرجع إلى أصل القاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالأصل نفي الوجود، وهذا منعدم هنا، إذ قد تقع الصلاة بدنيا. ثم ننتقل إلى نفي الصحة، فإن كان عندنا دليل على أنها ليست لنفي الصحة انتقلنا إلى نفي الكمال، ولا دليل على الانتقال من نفي الصحة. فالأصل نفي الصحة، ولو لم ترد لفظة تجزئ لا تجزئ، هذه كافية لا صلاة. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة، أن هذا الوضع هو الأصل، وعلى من خرج عن هذا الأصل الدليل. ولا دليل، إذن نبقي الصيغة على أصلها، لأن القاعدة في النفي يتوجه إلى الوجود إذا ما كان ممكنا، إلى الصحة إذا ما كان صحيحا، إلى الكمال. فالصيغة نفسها تدل على هذا، ولا صارف لهذا عن الصحة إلى غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر فضل قراءة فاتحة
الكتاب. ولا يجوز أن تقول الصارف هو: وإذا قل يا أخوان فاستمعوا له وأنصتوا وكذا، لأن هذا في موضع خاص، وهو ما إذا كان لك إمام يقرأ، وده لا يعارض الأصل. نعم.
ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب. وساق بسنده عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها. فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، الصورة التي وعدتنيها. قال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب. فقال: هي وهي السبع المثاني التي قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والتي هي أوتيته.
لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه الصورة، صورة الفاتحة. سبحان الله، وهي من الصور القصيرة. يعني أين الفاتحة من البقرة؟ أين الفاتحة من آل عمران؟ أين الفاتحة من النساء من المائدة؟ ومع ذلك لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل صورة مثل هذه الصورة. هذا يوجب على الإنسان يا إخواني أن يتفضل للمعاني الموجودة، لأن العلماء قالوا التفاضل ليس باعتبار المخرج، فالله عز وجل هو الذي تكلم القرآن كله، وإنما التفاضل يرجع إلى المعنى. فالصور التي فيها هذه الفضائل ترجع إلى عظم معانيها وما حوته. لهذا لماذا صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن نظرا للمعنى، ولماذا آية الكرسي أعظم الآيات نظرا للمعنى، ولماذا صورة الفاتحة أعظم صورة في القرآن والتوراة والإنجيل نظرا للمعنى. ولهذا هذه الصورة يعني لا تخلق ولا تنقضي عجائبها، ومهما تأملت وتدبرت فيها خرج لك من كنوز هذه المعاني والمعارف ما الله عز وجل به عليم، أو ما يفتح الله عز وجل به. سبحان الله، صورة عجيبة رجعت إليها أصول الهداية في التوراة والإنجيل والقرآن. أصول الهداية رجعت إلى هذه الصورة. ولهذا تأمل بما شئت، طالما أنها ليست معاني مخالفة تجد فيها سبحان الله من المعاني ما الله عز وجل به عليم. سورة الفاتحة سبحان الله لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل، ومع ذلك تجد أصغر المسلمين يحفظها، لكن أين العمل بها؟ تعرف يا أنس، يلا سمع الفاتحة، ها أنس قول قف، لا سمع بصوت عالي، مستقيم ولا المستقيم؟ مستقيم، اي نعم احسنت. اشوف اعظم صورة في التوراة والانجيل والقرآن يحفظها انس، واصغر من انس. نعم، لكن النظر كما قلنا الى المعنى الذي تتضمنه هذه الصورة. ولهذا الناس يفهمون هذه الصورة بين مقل ومستكثر حسب ما يكون عند الإنسان من فهم لها. نعم.
قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وفي حديث عمر: وشيء معها. وفي حديث عثمان بن أبي العاص: وثلاث آيات فصاعدا. وممن روى عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وممن روي عنه أنه أمر بفتح الكتاب في الصلاة، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس.
حتى لو حصلت لفظة، لو صحت لفظة فصاعدا، فهذه لا تتنافى أو لا تكون صارفة للوجوب إلى الاستحباب، لأنهم يقولون ما فوق الفاتحة فإنه على الاستحباب، إنما يقال دل الدليل على أن ما فوق الفاتحة فإنه مستحب، وأما الفاتحة فإنها واجبة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قلت: أسمى منهم أحدا؟ قال: خوات بن جبير. وساق بسند عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة. وساق بسنده عن ابن عمر يقول: إني لأستحي من ربي هذه البنية أن
أصلي هذه البنية
إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها. قال فسألت ابن عباس فقال اقرأ منها ما قل أو كثر وليس من القرآن قليل. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه
منه من القرآن
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي. وساق بسنده عن عبد الله بن وردة عن عمران بن حسين أن عثمان بن أبي العاص قال لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب. وساق بسنده عن عباية بن ربعي قال قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. قال وكان مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال الطائفة إنما خوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك حديث.
فقال الطائفة إنما خوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام يعني من صلى وحده أو صلى إماما، أما من صلى وراء الإمام فليس عليه أن يقرأ. ده قول الطائفة الأولى. ليه؟ لأن قراءة الإمام له قراءة، لأن قراءة الإمام له قراءة. طيب احتج على ذلك يقول بأخبار لا تثبت منها
منها عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وبحديث رواه جابر بن الجعفي وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال وبأخبار رويت عن علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وفي بعض أسانيدها مقال.
نعم طبعا هذا الخبر ما يثبت. نعم إذا قرأ فأنصتوا هذا لفظ ورد عند مسلم وكان بعض العلم يتكلم فيها. نعم.
وساق بسنده عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام. قال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وصورة.
طيب وذكر أثر عن هذه وقال هو نفسه يقول فيها مقال. قال إلى أن قال وقال أبو إسحاق كان أصحاب عبد الله يقرأ خلف الإمام. وهذا قول سفيان
الثوري وسفيان بن عيينة. وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير الحديث الذي قال لا صلاة إن لم يقرأ بفتحة الكتاب إذا كان وحده، فإذا كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم يبقى هذا قول الطائفة. قول الطائفة أن وجوب الفاتحة إذا كان إماما، إذا كان منفردا أو كان إماما، أما إذا كان مأموما فقراءة الإمام له القراءة. طيب وقال الطائفة
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب على العموم إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته.
طبعا القول الأول يكون إلا من كان له إمام عموما سواء قال الصلاة سرية أو جهرية، فيبقى الإمام مسقط عن المأموم القراءة. طب الطائفة الثانية يقول
إلا
قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ في كتابه على العموم. طيب إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته. جهر وسمع القراءة، إنما لو جهر ولم يسمع القراءة كان يكون في مكان بعيد، فهذا يكون في حكم من لم يسمع قراءة الإمام في حكم من لم يكن له إمام يقرأ. نعم فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة. فأما الكتاب
فقوله وإذا قرأ القرآن
فالقول الثاني جعل ذلك في الجهرية، أوجب الفتحة إلا على المأموم في الجهرية. الأول من كان له إمام سواء في جهرية أو في سرية. نعم
فقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال أقرأ خلف الإمام، قال أنصت للقرآن. وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفتحة الكتاب وسورة. وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وروينا عن أبي هريرة
أنصت للقرآن يقول: قد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن. وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفتحة الكتاب وسورة. وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام في السري، لأنه في الوارد عنه في العصر وهذه سرية، إنما خلف الإمام هذا تحمل على الجهرية. أقرأ خلف الإمام قال: أنصت للقرآن. نعم.
وروينا عن أبي هريرة وعائشة أنهما قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه. وعن ابن عمر أنه كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. وعن عبد الله بن عمرو أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر. وقد روينا عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنها في الصلاة المفروضة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وساق بسنده عن أبي هريرة في هذه الآية: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال في الصلاة. وقال آخرون في الخطبة، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع. فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئا يقرأ أن يستمع لقراءته، لقوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه والسامع لخطبة الإمام، خرج ذلك عن عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام. واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وساق بسند عن حطان الرقاشي أنهم صلوا مع أبي موسى، قال أبو موسى: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وذكر الحديث قال: أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو بكر: ومن
قالوا هذا في الصلاة فيستمع المأموم لقراءة إمام، لأن الآية في الصلاة، بعضهم قال في الخطبة يعني مع الصلاة أيضا، لأن الآية لو لم تخصص بالصلاة في الاستماع لكان يجب على كل من استمع قارئا، على كل من استمع إلى قارئ يقرأ أنه يجب عليه أن يستمع له، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن يعني مطلقا فاستمعوا له وأنصتوا. ولهذا قال السلف: هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة ما يجب عليه، فلما انطبق عليه لا يجب عليه خارج الصلاة دل على خصوصية الصلاة بذلك. هذا حجة من قال بالقراءة وراء الإمام إلا في الجهرية، فإنه يتعين عليه الإنصات لقراءة الإمام للآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أبو بكر: نعم.
وممن مذهبه ألا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ويقرأ خلفه.
وممن مذهبه ألا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام مسلم في مسلم عمومي. الزهري زاد هنا، يعتبر ده مذهب ثالث هنا للمذهب الثاني، إذا سمع قراءة الإمام في الجهرية، إذا سمع قراءة الإمام. تابو هذا الزهري يقول: سمع أو لم يسمع، سمع أو لم يسمع. نعم.
الزهري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقد كان الشافعي
وممن مذهبه ألا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ويقرأ خلفه فيما يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم، الزهري ومالك وأحمد بن المبارك وإسحاق. نعم.
وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول إذن
لا يرون القراءة خلف الإمام في الجهرية بدون قيد إذا سمع القراءة. نعم.
وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع
يعني خاصة
خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع؟ ثم قال بمصر فيها قولان، أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام.
يبقى في مصر هذا فتوى بالعراق أنه إذا سمع قراءة الإمام وجب عليه الإنصات. طيب وفي مصر له قولان، قول بأنه لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن سواء سمع القراءة أو لم يسمع، يجب عليه أن يقرأ عموما. والرواية الثانية وافق فيها من سبقه في أنه ينصت لقراءة الإمام. نعم.
وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أصر به وما جهر. قال أبو بكر وقد تكلم
متكلم عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أصر به وما جهر عموم ذلك. نعم. قال أبو بكر
وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال قوله وإذا قرأ فأنصتوا إنما قاله سليمان التيمي. وقال أبو بكر وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله وتكون زيادته كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك. ولما اختلف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فحكم الناس لبلال لأنه يثبت أمرا نفاه أسامة، كانت كذلك رواية التيمي لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره. وقال الطائفة قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا أو كان إماما أو كان مأموما خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به لظاهر حديث عبادة.
نعم. بهذا المذهب هو وجوب قراءة الفاتحة على كل حال، كان إماما أو منفردا أو مأموما في الجهرية في السرية لعموم حديث عبادة. نعم. يبقى القول الأول ها؟
لا يقرأ مطلقا
إذا كان له إيه؟
إمام.
إذا كان له إمام، إنما إذا كان منفردا وجبت القراءة عليه. طيب كيف أنت مالك مال أحناف؟ القول هنا اللي ذكر المنذر في الأول هو إيه؟
لا يقرأ مطلقا
لا. أكيد طب شوف كده
لا يا شيخنا بداية الباب يا شيخنا
القول الأول إيه؟ إنما خطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ وراء الإمام، لأن يعني قراءة الإمام له قراءة. طيب الثاني التفريق بين من يجهر ومن لا يجهر. القول الثالث بين من سمع وبين من لم يسمع. القول الذي بعد ذلك
يقرأ على كل حال يقرأ
أنه يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا في الجهرية وفي السرية على كل الأحوال. نعم.
وقال بعضهم وقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
خاص. وقال بعضهم يعني من أصحاب هذا القول إن عارضتمونا وقلتم أنتم مذهبكم هذا معارض بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قلنا هذا خاص بمعنى أنه مخصوص بالفاتحة، وما عدا الفاتحة فاستمع، فنكون قد جمعنا بين الأمرين، قرأنا الفاتحة لحديث عبادة واستمعنا القرآن للنص، فيكون هذا مستثنى، هذا موضع خاص، فيكون خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب. وكذلك تقول قولي وإذا قرأ فأنصته بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث عبادة وبأخبار رويت عن الصحابة فأما حديث عبادة
فأما حديث عبادة وساق بسندي عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا نعم والله يا رسول الله إن لنفعل هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وممن مذهبه هذا المذهب نعم. ابن عون
يبقى إذا حديث عبادة ونفسر بهذا الكلام بهذا الحديث حديثه العام لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب فإن النبي هنا لما صلى بهم الغداة ثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا نعم والله يا رسول الله إننا نفعل هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن يبقى إذا دل هذا على أن الفاتحة تستثنى من عموم أو تخصص من عموم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني لا تفعلوا هذا إلا بأم القرآن اقرأوها وأنصتوا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا نص في الباب إذا صح الحديث فهو حجة فيها فيكون هذا المستثناء ولولا هذا النص لكان القول بالاستماع إذا جهر الإمام هو القول القوي المقدم نعم هو مذهب الشيخ الإسلام بل وحكاه عن الصحابة رضوان الله عليه الصبح يعني نعم وممن ذهب هذا المذهب
وممن مذهبه هذا المذهب ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأوا فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قال قلت وإن قرأت قال وإن قرأت وروينا عنه أنه قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب وشيء معها قال فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت خلف إمام قال اقرأ في نفسك وعن ابن عباس أنه قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفتحة الكتاب جهر أو لم يجهر وعن أبي بن كعب أنه قال اقرأ خلف الإمام وعن عبادة بن الصامت أنه قال لا صلاة إلا بها قال حدثني يحيى بن محمد وساق بسنده عن يزيد بن شريك التميمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام
هذا مذهب الراوي فالراوي هو عبادة مذهبه أنه لا صلاة إلا به نعم
قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ قال قلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي
الأثر نعم
وساق بسنده
هذا مذهب عمر خلاص معروف ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام في الكتاب طيب وساق بسنده عن عطاء ابن عباس قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام في الكتاب جهر أو لم يجهر وساق بسنده أيضا عبد الله بن أبي الهذيل قال قلت لأبي بن كعب أقرأ خلف الإمام قال نعم وساق بسنده عن عبادة يقول محمود بن ربيعة قال صليت صلاة وإلى جنب عبادة بن الصامت قال فقرأ بفتحة الكتاب فقلت له يا أبا الوليد تقرأ بفتحة الكتاب قال نعم إنه لا صلاة إلا بها نعم قال الحسن
وقال الحسن البصري اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك وقال مكحول تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن ولا تقرأ معها غيرها وما لم يجهر به فبأم القرآن وصورة معها وقال الأوزاعي اقرأوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرا وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر وقال أبو ثور لا تلزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما ويقرأ في سكتات الإمام
نعم
قال أبو بكر رحمه الله والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة في كل ركعة وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب في كل ركعة ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخرين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة فإن كان بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب وصورة في كل ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب في كل ركعة في سكتات الإمام، إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها
وإن كان بحيث يسمع
قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب في كل ركعة في سكتات الإمام، إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام. ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا أن نقول بهما ونستعملهما، وذلك أن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين، والله أعلم. قال ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها إذا كان العدو في حالة كذا صليت كذا
صليت صلاة الخوف كذا
وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل.
طيب ما مذهب ابن المنذر؟ مذهب المنذر اللي هو ايه؟ ها قول عبد الجليل استعمل الآية والحديث، يعني يرى وجوب القراءة فيما جرى في الإمام إذا كان له سكتات يقرأ فيه. طيب إن بقي له شيء يقرأ بعد سكت الإمام الأخير، إن بقي له شيء يقرأ والإمام راكع ويدل كده، يعني معنى ذلك أنه يوجب الفاتحة خلف الإمام في الجارية، ولكن متى يقرأها؟ يقرأها في السكتات فحينئذ هذا لا يعرض أنه يرى وجوب ذلك. إذن يجب، إذن المذهب هنا هو المذهب الأخير وهو مذهب من يرى وجوب ذلك، لكن صفة ذلك قد يختلف مع من يرى المذهب الأخير، لأن المذهب الأخير يرى أن يقرأها ولو جهر الإمام يقرأها، وهذا قدر لا ينكر عليه لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يبقى أساسنا هذا موضوع اليسير. هو بقى ابن المنذر قال يقرأها ولكن في السكتات حتى لا يعارض النص، وإذا قل يقرأنا فاستمع له وانصت. فإن كان الإمام بيسكت بين الفاتحة والصورة قرأها ولا إشكال، كان لا يقرأ لا يسكت في هذا قرأها بين الفواصل أو بعد فراغه من القراءة، ولو بقي شيء فإنه يتمه والإمام راكع. لكن حقيقة هذا القول بهذا يعني بالتفصيل الذي ذكره قد يؤدي إلى ترك الفاتحة أو مخالفة السنة، أما أنه يؤدي إلى ترك الفاتحة لأنه قد يكون عنده وقت يقرأ بكل الفاتحة، أما أنه يؤدي إلى خلاف السنة لأنه يقتضي أنه يتم الفاتحة ولو كان الإمام راكعا فلا يتابع الإمام، وهذا يلزم المأموم أن يتابع الإمام وإذا ركع فركعه. إذن يبقى المذهب الخالص هو أن يقرأ وراء الإمام، فإن قيل لكنه يخالف الآية نقول أحسنت وخالف الآية، لكن النبي قال إلا بأم القرآن، يبقى إذا استثنى لنا هذا الموضع فقط، وعليه مع صحة هذا الحديث
لا ينبغي القول بخلافه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. ويؤيده مذهب عبادة وهو الراوي حديث، ومذهب أبي هريرة أيضا لما قيل له إن نكون غالما قال يا فارسي اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. نعم لا عادي، هو الأصل حديث صحيح بدونها، لكن هذا ليس بعلة، إنما هذا حديث آخر، حديث الصلاة لما نبقى في كتاب الحديث، وحديث اللي هو حديثة الرجل هنا دي حديثة. نعم ولو لك حديث عبادة اللي في الصحيحين، طب وماله يعني؟ أقصد لا إشكال، ليس هذا علة، لأن ذكر الحديث زيادة، ذكر القصة أقصد زيادة، فقد يذكر حديث مختصرا وقد يذكر مطولا، هذا لو اعتبرنا مخرج واحد، لما لو المخرج مختلف خلاص دي ورد هذا ورد ذاك، هذه مرة قال الحديث بإطلاق ومرة قال بكذا، لكن لو بحثنا في الطرق وجدنا أنه طريق واحد فقط في كل حديث، هذا يحتاج إلى بحث لو أنه كل طرقنا، فنقول اختصار و إطالة، يبقى ذكر حديثه بكماله، ذكر حديثه مختصر، لأن فيه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا يحتاج إلى تتبع. نعم طيب، فكل مضار هذا والوارث في الصحيحين طريق واحد فقط، لا الطريق واحد كله، هذا ما يضر، مثل هذا ما يضر، يكون على اختصار. نعم نعم وهو كيف عليه يقول إن صح يبقى توقف، يقول إن صح يبقى ما تقولش أعلى، قل لم يصحح ولم يجزم بتصحيح. هذا كلام أضعف من بيت العنكبوت، أن البخاري وضع هذا الكتاب ليستدل، لا البخاري أصلا بوب في صحيحه على هذا، في صحيحه هو قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد حاضرا وصبرا، كيف ما يستدل غير أو يستدل لهذا ولا يذهب إلى هذا؟ البخاري نفسه هذا مذهبه واضح جدا جلي في هذا الباب واضح، واستدل على هذا الاستدلالات القوية، ثم هو اختيار في الصحيح هات التبويب عندك، قراءة الإمام، قراءة فتح الإمام والمأموم والفرد صفرا وحضرا، هات التبويب البخاري في هذا، هذا اختياره رحمه الله تعالى. كيف عموم؟ عموم يعني عموم يعني سواء قرأ الإمام ما قرأ الإمام كل هذا يبقى إيه؟ البخاري يفرق؟ مذهبه احنا نقول مذهب البخاري ما هو؟ طبعا امال ايه؟ امال ايه؟ يعني اذا البخاري تبويبه هذا يدل ان هو لو كان الامام يقرا انه لا يقرا فتح الكتاب؟ لا احنا ما بنقولش كده، امال بتقول ايه؟ يقصد ايه؟ تبويب اختياره، تبويب اختياره. لا تبويبه معروف، تبويب البخاري. لا لا لا، ما هو المطلق ده هو اختيار. اذا كان عند البخاري توقف اوردها بصيغه الاستفهام، يورد بصيغه الاستفهام. البخاري عادته في التبويب كده، اختياره هو المطلق ده اختياره. البخاري عادته في التبويب دائما المطلق ده اختيار، انك اذا كان عنده توقف في المساله اوردها بصيغه الاحتمال، بصيغه الاحتمال. قال ها اقول يا عبد الله نشوف اهل الشان نقدموا على الله. تمام. باب في اكمل ها ابقى ايه اقول التبويب كله ها طيب وجه هذا مذهب واضح جدا يعني هو يعني ده يعتبر هو مشهور هذه المساله يعني شوف يعني سبقه اخرون واخد بالك لكن هو يعتبر يعني شهرة المسألة هذه من البخاري رحمه الله تعالى ولذا وضع جزءا في هذا. نعم يلبسون ما هو قال نفسه ولا قال لا تفعلوا إلى بأم القرآن علاقة ايه هو قال إلا بأم القرآن ولذا حتى لا يرغب الاستفتاح تنزع لمن فيه حتى الاستفتاح ما تنزع لمن فيه لأن مستثنى فقط هو هذا. لا ما احنا كل ده اللي احنا بنتكلم فيه عند الجمع من ساعتها ان الجمع بين الأدلة اجمع بين الأدلة ولا تطرح حديثا في ذلك، اجمع بين الأدلة ولا تطرح حديثا في ذلك. والجمع بين الأدلة يقتضي هذا انك تنصت فيما عدا فتحت الكتاب فتجمع بين نص عبادة وبين الآية.
شيخنا من يقول يقرأ بعد الإمام يعني الحمد لله رب العالمين هل هذا
مثلا
ابن
المنذر؟ نعم يكون لا لأنه عند ابن المنذر لو أنت قلت الحمد لله رب العالمين وبيقول الرحمن الرحيم يبقى أنت خالفت. يقول إن كان له سكتات مثل السكتة مثلا بين الفاتحة وبين الصورة، السكتة مثلا بين الصورة وبين الركوع. نعم نعم. ابن تيمية يرى أنه لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية. نعم. في القصة يعني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى
تتبع لي مسألة القصة دي احتاج تتبع، لكن كما قلنا ان نفس الحديث عبادة هذا يعني كاف في هذا. نعم.